قدرية قالوا كل ما كان من العباد ظلما فهو ظلم من الله لو فعله. وأهل السنة توسطوا، لم يقولوا بقول الجبرية ولم يقولوا بقول القدرية، قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن يحمل أحدا أوزار غيره أو يمنعه من ثوابه الذي استحقه. هذا هو الذي نفاه الله عن نفسه، وهذا هو الذي حرمه على نفسه، وهذا هو الموافق للغة العربية. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، كان يحمل أحدا جرم غيره وآثام غيره أو يمنعه مما من ثواب استحقه، وإن كان الله تعالى أوجبه على نفسه إجابة إكرام وتفضل. فإذا هؤلاء الجهمية حينما قالوا إنه يعذب جلودا غير الجلود التي لم تذنب، يقولون هذا ما يسمونه ظلم لأنهم جبرية، زنادقة هؤلاء جبرية، يقولون لله أن يفعل ما يشاء، وكل شيء يفعله وهو داخل تحت قدرته فلا يسمى ظلم. طيب بماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الشبهة؟ بماذا أجاب؟ طب نعم، تبديل تجديد لا تبديل جلود أخرى. التبديل تبديل إيش؟ جلود تبديل وتجديد، لا تبديل جلود أخرى، هي نفس الجلود تجدد حتى يذوق العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ونظير هذا تبديل الأرض وتبديل صفات الإنسان عند البعث. فالأرض في قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، تبديل صفات، هي تمد كما يمد الأديب ويزال ما عليها من جبال وأودية، ويسأله تعالى الجبال فقل يسأل ربي نفسه، وتبدل صفاتها. كما أن الإنسان حينما يبعث يبعثه الله يعيد الذرات التي استحالت، ويعاد من إيش؟ من ويخلق من عجب الذنب والعصفص، هو الذي يركب منه ابن آدم، منه يخلق آدم ومنه يركب، وتعاد الذرات التي استحالت، ويبدل الله صفاته فقط. يرسل الله مطرا غليظ كمن الرجال فينبت الناس منه، تنبت أجسام الناس، فإذا تكامل خلقهم أذن الله للإطرافين فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، فتكون الصفات نشئة، ينشأ الناس نشأة أخرى قوية غير هذه النشأة، وأبدانهم هي وذواتهم هي، لكن الصفات التي تغيرت. والجهم قال لا، إن الذي يبعث آخر، يبعث شيء آخر. فهؤلاء الناس يفنون، تستحيل ذراتهم، تذهب ذراتهم، تعدم، ويبعث الله ناسا آخر. وعلى هذا، على مذهب الجهم، يكون الله يعذب في النار ناس آخرين غير العصاة. ولما رأى ابن سينا هذا القول للجهم، جره هذا القول إلى إنكار بعث الأجساد، وقال إنه لا بعث للأجساد، إن الذي تبعث الأرواح. الجهم قال تبعث أجساد أخرى. فلما رأى هذا القول وأن الأجساد الأولى لا تبعث، جر ابن سينا فقال لا، ليس هناك بعث للأجساد، البعث هو للأرواح، فالروح هي لي تعذب وتنعم، وأما الجسد انتهى. وهذا كفر بإجماع المسلمين. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب المثال الثاني قول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقول ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا مما شكت فيه زنادقة. ما هي الشبهة شبهتهم في هذا؟ نعم. نعم يعني في آية تنفي الكلام وآية تثبت الكلام. والجواب نعم 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 ثم يقول الله تعالى لا تختصموا لدي بعد ذلك ويكون العذاب مع هذا شائع. طيب نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة فقالوا كيف يكون هذا ما من الكلام المحكم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك.
هذه الشبهة الآن. إذا الشبهة قالوا إن القرآن متناقض. في آية أخبر الله أنهم لا يتكلمون ويحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي آية أخبر أنهم يتكلمون، قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فكيف يكون في آية يحشرون بكما وفي آية يحشرون يتكلمون؟ هذه هي الشبهة. واضح تفسير الشبهة؟ طيب الجواب نعم.
أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا غلبت علينا شقوتنا. وهم يتكلمون حتى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فصاروا فيها عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله
بس إلى هنا انتهى الجواب. إذن الجواب أنه ليس في كلام الله تناقض، فالكلام الله يصدق بعضه بعضا، وإنما الآيات كل آية محمولة على حال. في الحال الأولى في الوقت الأول حين دخولهم النار يتكلمون وينادي بعضهم بعضا وينادون مالك هذا النار ويقول يا مالك ليقضي علينا ربك وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة نفروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ينادي أصحاب النار ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وينادون يقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. ويقول ربنا غلبت علينا شقوتنا. لا يتكلمون في أول الأمر، ثم بعد ذلك يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون، فعند ذلك يصيرون عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ولا يبقى إلا الزفير والشهيق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله فلا أنساب بينهم يومئذ.
من قول الله انتهى الكلام، خلاص انتهى. هذا المثال الرابع. وأما قول ما عندك وأما لعله وأما قوله فلا أنساب. ها عندك إيش؟
شكت فيه الزنادقة من قول الله.
وش بعد؟
فلا أنساب بينهم يومئذ.
لا من قول الله انتهى الكلام. انتهى الكلام تبع لما سبق بعده. وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم، هذا مثال رابع. هذا مثال رابع. وأما قوله فلا أنساب بينهم.
وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقالوا كيف يكون هذا من المحكم فشكوا في القرآن من أجل ذلك.
هذه هي الشبهة. إذا الشبهة قالوا إن الآيتين متنافيتان، آية تنفي التساؤل وآية تثبت التساؤل. فالآية الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، والآية الثانية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فكيف ذلك. نعم أجاب الإمام رحمه الله. نعم.
فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهذا تفسير ما شك فيه الزنادقة. نعم.
هذا تفسير ما شك فيه الزنادقة. إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن مواقف القيامة متعددة، مشاهد القيامة متعددة. ففي أول الأمر في المشهد الأول عند النفخة الثانية وهي نفخة البعث إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، ما في كلام ولا نطق حتى يأتي الحساب، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مثل ما سبق أن أهل النار حينما أول ما يدخلون النار يتساءلون وينطقون ويتكلمون. فإذا عند النفخ في الصور عند القيام من القبور في أول الأمر في أول مشهد من مشاهد القيامة عند بعد النفخة الثانية وعند القيام من القبور ما في تساؤل، لا يتساءلون ولا يتكلمون، فإذا حوسبوا تكلموا وتساءلوا، فهذا محمول على حالة وهذا محمول على حالة، فلا تناقض في كلام الله عز وجل. نعم.
وأما قوله ما سلككم في سقر،
هذا المثال الخامس. وأما نعم.
وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، فقالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال ويل للمصلين، وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض.
وزعموا أنه متناقض، إذن الشبهة أنهم يقولون عندنا آيتان متنافيتان، آية فيها أنهم دخلوا النار لأنهم لم يكونوا مصلين فدخلوا النار من أجل تركهم للصلاة، وفي آية تتوعد المصلين فويل للمصلين، فكيف ذلك؟ آية فيها أن أن أهل النار دخلوا النار بسبب تركهم للصلاة، إذا تركهم للصلاة من أسباب دخولهم النار، والآية الأخرى تتوعد المصلين فويل للمصلين ولو شدة العذاب، شدة العذاب والهلاك، وقيل واجد في جهنم، لكن الأغلب أنه شدة العذاب والهلاك، فأخبر أن المصلين هالكين وغير المصلين هالكين، فكيف هذا؟ لأن مفهوم لم يكن من المصلين أن المصلي ناجي، فهم هلكوا، ما سبب هلاكهم وعذابهم في السقر؟ كونهم لم يصلوا، إذن الذي يصلي ناجي، لكن جاءت آية أخرى تتوعد المصلي بالويل، فكيف ذلك؟ واضح هذا؟ آية فيها أن المصلي أن الذي ترك الصلاة دخل النار، ومفهومه أن الذي لا يصلي أن الذي يصلي لا يدخل النار ولا يعذب، لكن جاءت أخرى تتوعد المصلي فويل للمصلي.
نعم. الجواب قال وأما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم في عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت الذي هم فيه حتى يذهب الوقت الذين هم يرى حتى يذهب الوقت الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يعني من الموحدين المؤمنين، فهذا ما شك فيه الزنادقة.
إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله لأن كل آية محمولة على حالة، فالآية التي فيها ويل للمصلين المراد قال المراد بهم المنافقون، المنافقون بدليل قوله الذين هم يراءون، فويل للمصلين هم يصلون نفاقا لا عن إيمان بالله ورسوله بل عن رياء مراءة الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا رأوهم لم يصلوا، ويدل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأن المنافقين لا يصلون عن إيمان بالله ورسوله، فكانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب أمام الناس يراؤونهم، لأن الظهر والعصر والمغرب في وقت النهار كله يراه فهم يصلون رياء، لكن في وقت العشاء وفي وقت الفجر ولا ما عندهم انوار، ما عندهم كهرباء مثل الان، ما في كهرباء ولا سرور لا في الشوارع ولا في المساجد، فيكون المسجد مظلم والشوارع مظلمه، ففي وقت العشاء وقت الفجر يتخلفون لانهم يظنون انهم يخفون على الناس فلا يرونهم فيتخلفون، فلذلك كانت هاتان الصلاتان ثقيله، كانت هاتان الصلاتان ثقيله عليهم، ولهذا قال من اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، فلا يليق بالمسلم الذي من الله عليه بالايمان ان يتشبه بالمنافقين وان يتخلف عن صلاه الصبح وصلاه العشاء، صلاه العشاء تقع في وقت الراحه والانشغال، وصلاه الفجر تقع في وقت النوم والراحه، فالواجب على المسلم ان يكبح كباح نفسه وان يجاهد نفسه وان يفعل الاسباب التي تطرده، اولا ينام مبكر لا يسهر، ولا سيما اذا كان السهر على القيل والقال والغيبه والنميمه او مشاهده الافلام الخليعه او سماع الاصوات السيئه، ولا سيما الجلوس عند هذا الجهاز الخبيث جهاز الدش الذي ينشر عقائد النصارى والخلاعة والمجون والتفسخ والعري، ويزهد في الأخلاق الإسلامية ويشكك دعية تشكيك في دين الله عز وجل، كيف يدرك المسلم أن يفعل هذا؟ يسهر على هذا جهاز الخبيث ثم يتخلف عن صلاة الصبح ولا يصلي إلا بعد الفجر، بعض الناس ديدنه ذلك وعادة، هذا من المصائب، حتى قال جمع من أهل العلم إن الشخص الذي لا يصلي الفجر بعد الشمس باستمرار أنه مرتد كافر ولا تفيده الصلاة، ولو صلىها ألف مرة ما تفيده، لأن الله حدد الصلاة بأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين أوقاتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله بأن الذي لا ينام لا يستيقظ إلا بعد الشمس باستمرار أنه مرتد يكون كافر ولا تصح الصلاة لأنه متعمد، بخلاف الإنسان الذي فعل أسبابا توقظه وفاتته فوات الحرص، هذا معذور، هذا معذور النائم حتى يستيقظ، إنسان جعل أسبابا توقظه وعنده إحساس وشعور لكن فاتت بغير اختياره هذا معذور، لكن الشخص الذي يركب الساعة على العمل لا يستطيع إلا مرة واحدة لصلاته وعمله، هذا معناه متعمد ترك الصلاة، فالواجب على المسلم أن تشتد عنايته بها الصلاة الخمس عموما وهي هاتين الصلاتين خصوصا حتى لا تشبه بالمنافقين. قال العلماء لو أن الإنسان جلس يقرأ القرآن أو يصلي الليل وهو يعلم أن صلاته في الليل وقراءة القرآن يكون سببا في نومه عن الصلاة تأخير الصلاة صار حرام عليه قراءة القرآن وصلاة الليل، لماذا؟ لأن قراءة القرآن وصلاة الليل مستحب وصلاة الفجر فرض، فكيف يشتغل بالسنة عن الفرض؟ فإذا كان الذي يقرأ القرآن ويصلي في الليل إذا كان يتسبب في ترك صلاة الفجر حرام عليه، فكيف الذي يسر على مشاهدة الأفلام الخليعة وعلى هذا الجهاز الخبيث أو القيل والقال؟ ولهذا كان الذي يكره النوم قبلها والحديث بعد صلاة العشاء، مكروه الجلوس بعد صلاة العشاء إلا لما لا بد منه، ثمر في طلب العلم أو ثمر مع الضيف والصبر مع الأهل الشيء العارف. فإذا الإمام رحمه الله يقول إنها إن فويل المصلين هذه محمولة على إيه؟ على المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون يعني يسهون عن الصلاة فيتركونها بالكلية هذا سهو، أو يسهون عن الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، أو يسهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها الأول، أو يسهون عن أركانها وواجباتها، أو يسهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، كل هذا داخل السهو، وكل له نصيب من هذا السهو، ومن جمع هذه الأنواع فقد تمت له خسارة، نسأل الله العافية. فيتشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يتركونها بالكلية أو حتى يؤخرونها عن الوقت بالكلية أو حتى يؤخرونها عن الوقت الأول لا يصلونها في آخر الوقت باستمرار أو يؤخرونها عن أو يسهون عن أداء واجباتها وشروطها أو عن أداء يستون عن خشوعها وتدبر معانيها. ويدل على هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تطبع بين، حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا وصف المنافق بأنه يؤخر الصلاة، يرقب الشمس حتى إذا كانت تغرب يؤخرها عن وقتها، ووصفه بأنه ينقر الصلاة كنقر الغراب، ووصفه بأنه لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه ثلاث أوصاف المنافقين: يؤخر الصلاة عن وقتها، وينقرها نقر الغراب يعني لا يصنع ينقر ركوعها وسجودها، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا هذه الآية فويل للمصلين محمولة على من يصلي لكن إما يصلي رياء ونفاقا، أو يصلي ويسرع ويؤخر الصلاة عن وقتها بالكلية أو عن وقتها الأول المختار، أو عن أداء شروطها وواجباتها، أو عن خشوعها والتدبر لمعانيها. أما الآية الثانية وهي آية المدثر: ما سلككم في سقر قالوا لكم المصلين، يعني يقول هذه الآية في الموحدين. كيف تكون هذه الآية في الموحدين؟ كيف تكون هذه الآية؟ قال يعني من الموحدين المؤمنين. كيف تكون هذه الآية في الموحدين المؤمنين؟ ما سلككم، نعم ها، يعني الثالث للصلاة، كانوا مؤمنين موحدين فلما تركوا الصلاة ارتد. يعني هي ليست في المنافقين، تلك الأولى في المنافقين وهذه في المؤمنين قبل أن يتركوا الصلاة. قبل أن يتركوا الصلاة كانوا مؤمنين، فلما تركوها دخلوا النار. فسألهم ما سلككم في سقر قالوا لكم المصلين، يعني تركوا الصلاة. هذا هو الظاهر من ما ذكره الإمام رحمه الله. نعم، مثال الثالث. نعم.
وأما قوله عز وجل: خلقكم من تراب ثم قال.
وهذه الآية ويقول ما سلككم في سقر قالوا لم يكن مصلين، من الأدلة التي تدل على أن ترك الصلاة كفر، تدل بها العلماء على أن ترك الصلاة كفر. وإن كان لهم خصال أخرى لكن ذكر أول خصاله أنهم تركوا الصلاة. وقلوا كنا نكذب بيوم الدين، هذا أيضا كفر آخر، سواء آخر من كفر. نعم نعم. كيف نعم، إذا ترك الصلاة يكون مرتدا، إذا ترك حتى خرج وقتها من غير عذر يكون مرتدا. موحدين قبل ذلك كانوا موحدين ثم تركوها فارتدوا، هذا هو الظاهر. هذا معنى قول الإمام يعني من الموحدين المؤمنين، يعني قبل ذلك، قبل ترك الصلاة. فعلى هذا يكون ترك الصلاة كفر. وأدلة ترك الصلاة أن ترك الصلاة كفر كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله. والبينية تفصل، حد فاصل بين الشيء وبين الشيء، فجعل بين الإسلام وبين الكفر ترك الصلاة، البينة تفصل. ومنه حديث بريدة بن قصير عند أحمد وأصحاب السنن: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركه فقد كفر. ومن أقوى الأدلة أيضا على أن ترك الصلاة كفر ولو لم يجحد وجوبها، إذا جحد وجوبها هذا بالإجماع ما في إشكال، إذا جحد وجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، حتى إذا جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، إذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة هذا كافر بالإجماع. لكن إذا تركها ولو لم يجحد وجوده، وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عن ولاة الأمور والأمراء ما داموا يقيمون الصلاة، فقال في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند الإمام مسلم رحمه الله: خيار أئمتكم، يعني ولاة الأمور الأئمة، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وخيار أئمتكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابلهم بالسيف؟ ما داموا الشرار ويتلعنون أفلا ننابلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من الطاعة. إذن هذا الحديث أصل في عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي خلافا للمعتزلة والخوارج والرافضة. الخوارج والمعتزلة يخرجون على ولاة الأمور. الخوارج عندهم أن ولي الأمر إذا فعل معصية يجب خلعه وقتله والخروج عليه، والمعتزلة كذلك. المعتزلة يرون عندهم أصل من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهي عن المنكر ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، سموها النهي عن المنكر. والرافضة كذلك، ليس عندهم الإمام إلا الإمام المعصوم، وهم الأئمة الاثني عشر الذي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جميع ولاة الأمور من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى من بعدهم كلهم ولاة جور وظلم، يجب قتلهم والخروج عليهم، ولا إمامة إلا الإمام المعصوم. وأهل السنة والجماعة خرجوا عن هذه المعتقدات الفاسدة. لا، أهل السنة والجماعة لا يوافقون الخوارج ولا المعتزلة ولا الرافضة، بل يرون السمع والطاعة لولاة الأمور فيما هو من طاعة الله، وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. لا طاعة للمخلوق معصية الخالق. إذا أمر ولي الأمر أو الأمير بالمعصية ما يطاع، وإذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطيع، وإذا أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا يطيع، لكن لا يخرج عليه. ليس معنى كونه لا يطيع في المعصية أنه يخرج عليه ويؤلب عليه وينابله، لا، بل معنى أنه لا يطيعه في المعصية لكن لا يخرج عليه. فإذا فعل ولي الأمر معصية ما يجوز يخرج عليه، ما يخرج عليه، ولو فعل معصية، ولو ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو سجن بعض الناس أو شرب الخمر أو فعل معصية ما يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفسدة أعظم، يترتب عليه مفسدة الافتراق والانشقاق وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر و تناحر المسلمين وتطعنهم فيما بينهم وتفرقهم وذهاب ريح الدولة واختلال أحوال المسلمين المعيشية والاقتصادية والتعليمية والسياسية والاجتماعية، ترتب عليه فساد عظيم. هذه مفسدة، وهناك قواعد شرعية معروفة مأخوذة من النصوص، وهي أنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب احدهما، ترتكب ادنى مفسدتين لزوال اعلاهما. فعندنا مفسدتان الان، مفسده معصيه ولاه الامر، معصيه ولي الامر، عصى فسق تعالى المعاصي، هذه مفسده. والثانيه مفسده الخروج عليه، مفسده الخروج عليه ترتب على اراقه الدماء وانشقاق المسلمين وتربص الاعداء بهم والدوائر واختلال الامن واختلال المعيشة، اختلال التعليم واختلال الاقتصاد واختلال السياسة واختلال الزراعة والصناعة، ويترتب عليه أمور عظيمة لا تحمل عقباها. أيهما أعظم المفسدتان؟ مفسدة هذه أعظم خروج، أعظم مفسدة. فنرتكب المفسدة الدنيا وهي نصبر على معصية ولي الأمر وندعو له ونناصحه لما نستطيع، النصيحة مبلولة من العلماء ومن غيرهم بما يستطيعون، ولو قدر أن ما استطاع أو ما حصل شيء فصل. ثم أيضا الصبر فيه تكفير للسيئات ورفع للدرجات، وعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى أنفسنا وأن نصلح من أحوالنا، فإن الله تعالى ما سلط علينا ولاة الأمور إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فجور الولاة من كسب الرعية، فإذا أراد الرعية أن يصلح الله لك الأمور فيصلح أنفسهم، هكذا قرر أهل العلم وهكذا قرر أهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي خلافا لأهل البدع. في شعار أهل البدع الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي كالرافضة والخوارج والمعتزلة. وأما اعتقاد معتقد أهل السنة والجماعة هو من أصول أهل السنة والجماعة، واعتقادهم الذي فصلوا فيه عن أهل البدع عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والسمع لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأما المعاصي فلا يطاع فيها. متى يجوز الخروج على ولاة الأمور؟ إذا حصل كفر بواح، كفر صريح بواح، كما في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر موصوف في هذه الأوصاف، بواح يعني بين ظاهر صريح لا لبس فيه، عندكم من الله فيه برهان. فإذا وجد الكفر الصريح جاز الخروج مع القدرة أيضا بشرطين: الشرط الأول القدرة على ذلك، والشرط الثاني أن يزال هذا الكافر أو الحكومة الكافرة ويؤتى بدلها بحكومة المسلمين، لا بد من هذا. أما يزال كافر ويأتي كافر بداله ما حصل المقصود، لا بد يغلب على الظن أنه يزال هذا الكافر ويؤتى بدله بمسلم ويكون هذا مع القدرة. أما إذا كان ما عنده قدرة ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا وجد القدرة ووجد البديل وهو إمام مسلم يقيم حكم الله ويحكم بشرع الله في أرض الله فلا بأس، أما أن يزال كافر ويؤتى بكافر فلا. واضح هذا؟ فإذا ظننت هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وحديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. إذا ظننت الحديث هذا ظننت هذا الحديث هذا الحديث دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر بواح. واضح هذا؟ للجمع بين الحديثين، الحديث الأول يقول حديث عوف بن مالك: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. والحديث الثاني: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور إذا لم يقيموا الصلاة ولم يجزه في الحديث الآخر إلا إذا وجد الكفر البواح، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر. نعم.
وأما قوله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال: من طين لازب، ثم قال: من سلالة، ثم قال: من حماء مسنون، ثم قال: من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا: هذا ملابسة ينقض بعضه بعضا، فهذا بدء خلق آدم.
وهذا بس هنا ملابسة أو تلبيس، نسخة تلبيس ينقض بعضه بعضا، هذه الشبهة يقول أن خلق آدم جاء في آيات متعددة، بعضها أن آدم خلق من تراب، وبعضها وآية أخرى في آية أنه خلق من تراب، وفي آية أنه خلق من طين لازب، وفي آية أنه خلق من سلالة، وفي آية أنه خلق من حمأ مسنون، وفي آية أنه خلق من صلصال كالفخار. كيف ذلك؟ يعني أربعة أشياء: في آية أنه مخلوق من تراب، وفي آية مخلوق من طين، وفي آية مخلوق من سلالة، وفي آية من حمأ، وفي آية من صلصال، خمسة أشياء. هل يكون هكذا؟ قالت المشبه الزنادقة، قالوا إن هذا تناقض. الإمام رحمه الله بيّن أن هذه الأشياء كلها ترجع إلى شيء واحد، ما في تناقض، كلام الله يصدق بعضه بعضا. نعم.
خلقه الله أول بدء من تراب،
فهذا بدء
خلق آدم. خلقه الله أول بدء من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، من طينة طيبة وسبخة، فكذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض، ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين، فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لاجبا، يعني لاصقا. ثم قال: من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عثر انسل، إن سل من بين الأصابع ثم نتن فصار حمأ مكنونا فخلق من الحمأ فلما جف صار صلصالا كالفخار. يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة يعني النطفة. إذا سلت من الرجل فذلك قوله من ماء يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، فهذا ما شكت فيه الزنادقة.
إذا الإمام رحمه الله بيّن أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا. يقول خلقه الله من تراب، هذا بدء خلق، أول شيء بدء خلق آدم من تراب، خلقه الله من تراب، ثم بل ذلك التراب وصار في نفس التراب، الله أخذ التراب ثم بله فصار طينا، وهذه الطينة حمراء وسوداء وبيضاء، فجاءت ذرية هكذا، طيب وخبيث وأسود وأحمر وأبيض. ثم بعد ذلك لما بل ذلك الطيب لصق بعضه ببعض فصار طينا لازبا، يعني لاصقا، ثم صار سلالة مثل الطين إلى عصر انسل، إذا عصر انسل من بين الأصابع، ثم نتن يعني صله رائحة كريهة فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فلما جف هذا الطين صار صلصالا كفخار، له صلصلة كصلصلة الفخار، دوي كدوي الفخار، هذا خلق آدم. وأما الذرية فهم مخلوقون من سلالة من ماء مهين، الذرية مخلوقون من الماء، كل واحد من بني آدم مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة، ماء الرجل وماء المرأة كما قالها يأخذ من بين الصبي والطراي، الماء يكون نطفة في بطن أمه 40 يوم، ماء الرجل وماء المرأة يكون نطفة في بطن أمه 40 يوما، 40 يوم نطفة، ثم يتحول 40 يوما علقة قطعة دم، ثم مضغة تحول بعد 40 يوما مضغة قطعة لحم، ثم مضغة بقدر ما ينظر في الفم، ثم بعد خلق من المضغة عظاما ثم كسى العظام لحمة، ثم أرسل الله سبحانه الملك بعد مضي 4 أشهر في بعض الحديث وبعضها قبل ذلك، فنفخ فيه الروح وكتب الله رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فإذا آدم مخلوق من تراب، ثم بل الله ذلك التراب وصار طينا، ثم بعد ذلك صار لازبا لاصقا، ثم نسم، ثم صار يبس فصار له صلصلة، هذا خلق آدم. أما الذرية فهم مخلوقون من إيش؟ من الماء، من النطفة، ماء الرجل وماء المرأة، ما يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، كل بني آدم هذا إلا آدم إلا حواء فإن مخلوقة من آدم من غير آدم، وإلا عيسى فإنه مخلوق من أم بلا أب ليس له أب، خلقه الله، أرسل الله جبريل فنفخ في جيب درع مريم فحملت بإذن الله، قال الله له كن مثلا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فتكون القسمة الرباعية، قسمة الرباعية قسمة آدم وبني آدم خلقه الله من تراب، خلق من بلا ذكر ولا أنثى، من غير ذكر ولا أنثى آدم، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى لأنها خلقت من ضلع، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر الناس من ذكر وأنثى، فصارت القسمة ثم في القسمة الرباعية، واضح هذا؟ آدم مخلوق بلا ذكر ولا أنثى من فرق، سائر الناس من ذكر وأنثى، حواء من أنثى بلا ذكر، عيسى حواء من ذكر بلا أنثى، عيسى من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية ولله حكمة البعض. أما هذا فتكون على هذا الخلاصة يكون آدم مخلوق من تراب والذرية مخلوقون من ماء. فعلى هذا فتكون الآيات آيات القرآن متفقة ومؤتلفة وليست متناقضة كما يشكك في ذلك الزنادقة. نعم.
وأما قوله رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم.
هذا الشبهة جاءوا بثلاث آيات قالوا في آية أفرد المشرق والمغرب قال رب المشرق والمغرب وفي آية ثنى المشرق فقال رب المشرقين ورب المغربين ثنى المشرق والمغرب وفي آية جمع المشارق فقال رب المشارق والمغرب كيف يكون هذا آية ما في مشرق ومغرب واحد وآية مشرقين ومغربين وآية مشارق ومغارب آية فيها جمع المشارق والمغارب وآية فيها تفرية المشرقين والمغربين وآية فيها توحيد المشرق والمغرب كيف يكون هذا هذا وجه شبهتهم وتشكيكهم. نعم.
أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله في مشرقه ومغربه. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله رب المشارق وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهو مشارق السنة ومغاربها فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
إذن هذا جواب الإمام رحمه الله قال أما إفراد المشرق والمغرب قل رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار. اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار متى؟ الليل والنهار لهم استواءان، استواء الأول في واحد فصل الربيع وفي واحد فصل الخريف. يستوي الليل والنهار في فصل الربيع وفي فصل الخريف، في أول يوم من فصل الربيع وأول يوم من فصل الخريف يستوي الليل والنهار، يكون الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. هذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله مشرقه ومغربه فقال رب المشرق والمغرب. وأما قول رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة. أطول يوم في السنة حينما يطول النهار وأقصر يوم في السنة حينما يقصر النهار في الشتاء أقسم الله مشرقهم ومغربهم. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهذه مشارق السنة ومغاربها مشارق السنة ومغاربها. هذا هو جواب الإمام عن هذه الشبهة. وهناك جواب آخر أجاب العلماء وذكره المفسرون فقالوا رب المشرقين ورب المغربين التثنية المراد بهما مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف. رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فالتثنية بالنسبة للشتاء والصيف رب المشرقين الشتاء والصيف ورب المغربين الشتاء والصيف. وأما قوله رب المشارق والمغارب المراد مشرق كل يوم ومغرب كل يوم مشرق كل يوم ومغرب كل يوم مشرق كل يوم تطلع فيه الشمس وتبرز إلى الدنيا وكذلك المغرب فجمع المشارق والمغارب بالنسبة لمشرق كل يوم ومغربه كما قال الإمام مشارق السنة ومغاربه. وأما قوله رب المشرق والمغرب فالمراد الجنس جنس المشرق وجنس المغرب جنس رب المشرق جنس المشرق وجنس المغرب الجنس عام يشمل المشارق والمغارب كلها فيكون رب المشرق والمغرب مثل رب المشارق والمغرب مراد الجنس جنس المشرق والمغرب والمعنى متقارب. والمقصود أن الآيات كل من الآيات الثلاث لها معنى وليس في كتاب الله تناقض بحمد الله كما يتوهمه هؤلاء الزنادقة. نعم.
وأما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟
هذه الشبهة. إذن الشبهة أنهم قالوا إن الآيات متناقضة، هذه الآيات متناقضة ينقض بعضها بعضا. في آية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هذه في آية السجدة. وفي آية المعارج قال فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم إن كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. قالوا هذا كيف يكون هذا محكم ينقض بعض بعض؟ في آية أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض أن اليوم مقداره ألف سنة، والثانية أن اليوم مقداره خمسين ألف سنة، وهو هذا. فكيف يجمع بين ألف سنة يوم واحد يقال ألف سنة ويقال خمسين ألف سنة؟ قالت الزنادقة هذا تناقض. نعم يأتي جواب الإمام رحمه الله. نعم
قال رضي الله عنه أما قوله وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، فهبوط خمسمائة عام وصعود خمسمائة عام، فذلك ألف سنة. وأما قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق
إذا أخذ عن الرب سبحانه وتعالى. يقول لو ولي حساب الخلائق
غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله وكفى بنا حاسبين يعني سرعة الحساب.
هذا إلى هنا انتهى الجواب. هذا هو جواب الإمام رحمه الله. وجاب آية ثالثة وهي آية الحج، ويقول وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، تكون الآية ثلاثة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، والآية الأخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، والآية الثالثة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين هذه الآيات، قال إن آية الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة، يعني الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، كل يوم مقداره ألف سنة. هذا أحد الأقوال الذي اختاره الإمام رحمه الله. أحد الأقوال، هناك قول آخر أن المراد كأيامنا هذه، مقدارها كأيامنا هذه، لأن الله خاطبنا بما نعرف، والأصل هو هذا، وأنها مثل الأيام التي هذه الأيام المعروفة الآن، مقدارها مقدار هذه الأيام المعروفة، لأن الله خاطبنا بما نعرف، لكن الإمام اختارها. وأما آية السجدة وهي إيش؟ قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، قال يعني هذا في الدنيا، ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة كما في الحديث الآخر، جاء في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، كما في حديث عباس بن المطلب وغيره أن بعد ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة، وما بين كل سماء والسماء مسيرة خمسمائة، وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة، وبين السماء السابعة بحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك العرش. وعلى هذا فيكون بقوله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد، فنزوله مقدار 500 وصعوده مقدار 500، هذه السنة. ينزل الأمر من السماء إلى الأرض مقدار 500 ثم يعرج إليه مقدار 500، فيقول جميع كم؟ 1000. فنزول الأمر من السماء وعروجه إلى الله الجميع أفهم، هذا معنى قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يقول الإمام رحمه الله: وذلك أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوط 500 وصعود 500 عام، فذلك 1000 سنة. واضح هذا؟ وأما آية المعارج فقال: وأما قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قول الله عز وجل: وكفى بنا حاسبين. إذن الإمام رحمه الله فسر الآية بإيش؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، لكن الله يفرغ منه في قدر نصف يوم إذا أخذ في الحساب سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وكفى بنا حاسبين، وقال: والله سريع الحساب. واضح هذا؟ هذا يعني الجمع بينها أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال التي جمع بها الإمام. وابن القيم رحمه الله ذكر في القصيدة النونية في كافية الشافية ذكر الجمع بين هذه الآيات، بين آية المعارج يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وآية السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وآية المعارج وهي قوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: فيها قولان مشكوران في العلماء. القول الأول أن آية التنزيل أي آية سجدة في الدنيا، اليوم هذا في الدنيا ينزل جبريل بالوحي من الله ويصعد إليه في مقدار نزول 500 وصعود 500 كما قال الإمام. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة، في يوم القيامة، يوم القيامة مقدار 50,000 سنة. وأما آية المعارج آية السجدة فهي في الدنيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ينزل الأمر من الله ويصعد إليه في مقدار 1000 سنة، صعود هبوط 500 وصعود 500. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة. هذا وقال هذا إن اختاره جماعة من أهل العلم، رحمك الله، اختار جماعة من أهل العلم هذا القول، وقال أيدوا هذا بأمرين، هذا القول أيدوا هذا القول بأمرين، وأن آية المعارج في يوم القيامة. الأمر الأول أن سياق الآية يدل على أنها في يوم القيامة، إذا قرأت الآية: سأل السائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة. فسياق الآية يدل على أنه في يوم القيامة، واضح هذا؟ هذا دليل. والأمر الثاني ما يؤيد أنه في يوم القيامة حديث تعذيب مانع الزكاة، حديث تعذيب مانع الزكاة، يقول في الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يطلع بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما ولا صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي منها حقها إلا إلى قيامة فطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال هذا الحديث فيه أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، هذا يؤيد أنهما يومان، وأن اليوم الأول الذي في تنزيل سجدة في الدنيا، واليوم الذي في سورة المعارج يوم القيامة في الآخر. واضح هذا؟ القول الثاني أنهما جميعا في الدنيا. قال المقيم اليوم الثاني أنهما في الدنيا، وقال إن آية التنزيل تنزيل السجدة فيها أن الأمر ينزل من الله عز وجل ثم يصعد إليه، وأن مقدار ذلك 1,000 سنة، لأن الصعود الهبوط 500 والصعود 500. وآية المعارج أيضا في الدنيا أيضا ليس في يوم القيامة، وذلك أن المسافة في مقدار 500 سنة، قال هذه المسافة من العرش إلى الأرض السابعة في السفل مقدار 500 سنة، المسافة بين العرش إلى المركز الذي في القرار الذي في قرار الأرض السابعة السفلى، لأن هناك مركز، المركز هو محط الأثقال، لأن السماوات والأراضين لأن السماوات والأراضي كلها مستديرة الشكل ليس لها جهات إلا جهتان، جهة العلو وجهة السفل. فالأرض مثلا السماوات والأراضي والأفلاك كلها ليس لها إلا جهتان، جهة العلو وجهة السفل. واضح هذا؟ والأرض مستديرة في الشكل كروية، وكذلك السماوات بل جميع الأفلاك. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تكوير التدوير، يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا دليل على أن السماوات مستديرة والأرض مستديرة في الشكل. واضح هذا؟ والأفلاك المستديرة الثابتة ليس لها جهتان إلا جهة العلو والسفل، ما في جهة أمام وخلف ويمين وشمال، أمام وخلف ويمين وشمال وتحت وفوق، هذا للحيوانات المتحركة، للإنسان المتحرك. الآن أنا لي 6 جهات أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه الجهات لكن ليست ثابتة. أمامي الآن هنا أمام، لكن لو تحرك استدرت صار الخلف هو الأمام، والأمام هو الخلف، واليمين هو الشمال، والشمال هو اليمين، هذه غير ثابتة. لكن الأفلاك الثابتة السماوات والأرض ليس لها إلا جهتان، جهة العلو وجهة السفل. فمثل الأرض مثل الكرة الآن، مثل ليست مستديرة لكنها تشبه البيضة، ولها ليس لها إلا جهتان، جهة العلو وجهة السفل. وجهة العلو كل ما كان عليه ثم علو، هنا علو هنا علو هنا علو هنا علو من جميع الجهات. لكن من ساعة الأرض في ناس هنا تحت وناس فوق، الذي هنا من الجهة يتصور أن الذي تحته هنا تحته، والذي هنا يتصور أن الفوق تحته، والواقع أن كل منهم على علو الأرض. واضح هذا؟ لكن محط ما هو السفل؟ السفل محط الأثقال في الوسط، بحيث أنك لو خرقت الأرض خرق من هنا وخرقت من هنا من أسفل لالتقيا في المركز، لو نزل شخص من هنا ونزل شخص من هنا التقت رجلاهما في المركز. واضح هذا؟ هذا مركز الأرض، هذا المركز هو محط الأثقال. والآن يعني كل من كان على ظهر الأرض الآن يسمى على جهته، في الآن نحن الآن على ظهر الأرض، في ناس الآن يتصورون أنهم تحتنا الآن وهم على ظهر الأرض، من سعة الأرض الآن، واضح هذا؟ لكن نحن على سطح فوق الأرض وهم فوق الأرض، ولو خرقنا خرق وخرق هم من أسفر لالتقيا في المركز الذي هو محط الأسفار، واضح هذا؟ كونك الآن تتصور أن الأرض تحتك وهو يتصور، هذا لا غرابة فيه، كما أن النملة الآن حينما تمشي على السطح لا. الآن السطح فوقها وهي تتصور تحتها، تمشي عليها على الجريم وتحتها وهو فوقها. فمحط الأثقال القرار في الأرض السابعة السفلى، هذا هو المحط. يقول ابن القيم رحمه الله إن المسافة من العرش إلى القرار الذي هو محط الأثقال مسافة 50,000 سنة، مسافة 50,000 سنة. وعلى هذا فتكون آية السجدة وآية المعارج كلها في يوم واحد. واختار ابن القيم هذا القول الثاني، قال هذا هو القول الذي اختاره، وإن كان الأول اختاره فطاح من العلماء، لكن أنا اختار هذا القول. ثم قال ذلك في آخر القصيدة، قال إلا أن هذا القول الآن يعني لم ينضج عندي، وعندي فيه شك، وأعوذ بالله من القول على الله بغير علم. هذا قال في آخر القصيدة. في الأول قال عندي أنهما يوما، ثم بعد ذلك من شدة ورعه رحمه الله ورضي عنه قال إن هذا القول الثاني يعني عندي فيه شك لم ينضج بعد، وأعوذ بالله من القول على الله بلا علم، والله أعلم المراد. لكن فعلى هذا يكون هما قولان، قول أنهما اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، والقول الثاني أنهما يومان، أن اليومين كلاهما في الدنيا. هذا بالنسبة من السماء إلى الأرض صعود وهبوط، وآية المعارج من مسافة من إيش؟ من العرش إلى قرار الأرض السابع. وهناك قول ثالث أيضا ذكر الحافظ ابن كثير، وهو أن المراد عمر الدنيا كلها، عمر الدنيا كلها 50,000 سنة. وهناك قول الرابع وهو أن المراد ب50,000 سنة اليوم الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة. فذكر حافظ كثير في جنبنا الآيتين بأربعة أقوال. القول الأول أن اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، القول الثاني أنهما يومان، أنهما في الدنيا، والأول المسافة من السماء إلى الأرض، والثاني المسافة من العرش إلى القرار، والثالث أنها عمر الدنيا مقدار 50,000 سنة، والرابع أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. لكن هذا القولان الأخيران فيه مضاعف، والراجح القولان الأخيران، وأرجح القولين الذي اختاره المحققون هو الذي تبين أن اليوم الأول الذي في سورة التنزيل هذا في الدنيا، واليوم الذي مقداره 50,000 سنة هذا في الآخرة. هذا هو الراجح، هذا هو الصواب، أصوب الأقوال الأربعة هو هذا. وكان الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى هذا، قال لو ولي حساب الخلائق غير الله لكان مقدار 50,000 سنة. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، والذي هو ظاهر الأدلة، أن اليوم الأول وهو يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن اليوم الذي في سورة تنزيل السجدة يدبر الأمر من السماء ثم أرجو له في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون، هذا في الدنيا صعود هبوط وصعود، هبوط 500 وصعود 500. وأما اليوم الذي في سورة المعارج تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالمراد به يوم القيامة، بدليل سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وبدليل تعذيب مانع الزكاة وأنه عذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولعل نقف هنا، وفق الله الجميع لطاعته، ونجعل بقية الوقت لأسئلة إن كان هناك أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا السلام يقول هل التنشئة يوم القيامة للأجساد هي تنشئة الذوات لا صفات أو العكس؟ وجزاكم الله خيرا.
سبق الكلام على هذا، وأن الله تعالى يعيد الذرات التي استحالت، والتبديل تبديل الصفات، الصفات والذوات هي يعيدها الله، يعيد الله تعالى الذرات التي استحالت ويركب ابن آدم من عجب الذنب ويعد الذرات التي استحالت وينشأ تنشئة أخرى قوية. والتبديل تبديل صفات لا تبديل ذوات. نعم.
وهذا يقول أحسن الله
قبل أن ننسى إن شاء الله في الدرس تفضلوا يا من الأحد يوم الأسبوع الجاي
لعل إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد يوم الثلاثاء يوم الخميس نأتي مبكرين نأخذ الفترة الأولى والفترة الثانية ثم نصلي معكم نبدأ أربعة ونكون في الطريق نبدأ أربعة وربع إن شاء الله نأخذ فترتين في الأسبوع أسبوع ثالث نشوف إن شاء الله يكون يوم الأحد والثلاثاء والخميس الأسبوع القادم نأخذ الفترة الأولى والفترة الثانية إن شاء الله. نعم.
إن شاء الله وليك هذا الرجل يقول فضيلة الشيخ ما رأيك برجل يظهر عليه علامات الالتزام ويقول ليست الصلاة واجبة ليست الصلاة الجماعة واجبة وعندما قلت له عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخر الحديث فيقول هم ولم يفعل وعندما أذكر له قول مسعود رضي الله عنه وما يتخلف عنها فيقول هذا من قول مسعود نريد حديثا أو آية فما قولكم.
هذا لاحظ إن كان طالب علم فهم هذا من النصوص وطالب علم معروف بالالتزام وهذا فهمه وله يعني طالب علم معروف فلا بأس له أن يفهم هذا الفهم. والعلماء الذين بعضهم قال إن صلاة الجماعة ليست واجبة قالوا سنة معروف عنهم الالتزام والمحافظة لكن قالوا من باب الورع. وحتى الذي قالوا إن السنة يقول إن السنة ملوم تاركها. فإذا كان طالب علم ظهر له عليه الالتزام والصلاح فله ذلك. أما إذا كان غير طالب علم وليس عنده بصيرة فليس له ذلك. والجواب عن هذا معروف هم ولم يفعل لأنه صلى بين الذي منعه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. وقول ابن مسعود الصحابة أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق. هذا هو فهم الصحابة ولا شك أن فهم الصحابة النصوص أقرب من فهمنا لها. فينبغي الإنسان أن يكف عن هذا إذا حتى ولو كان يرى هذا ينبغي أن يكف لا يكون سبب في تهوين من شأن صلاة الجماعة فإنه قد يقتدي ببعض الناس بعض من هو ضعيف الإيمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل يصح أن يقال القرآن صفة الله؟
نعم كلام الله القرآن كلام الله وكلام الله صفة مستفادة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ قال لنا بعض الأساتذة في مدرستنا إن الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم إنما هم ليس عليهم شيء لأنهم مجتهدون ومخطئون فما رأيكم؟
أما الجهمية فكفرهم 500 عالم كما ذكر ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. وهذه الرسالة سميهم الإمام الزنادقة ملاحدة. فالإمام أحد كفرهم ويقول أن القرآن مخلوق وسيأتي في آخر الرسالة تكفيرهم. وأما المعتزلة ففيه كلام لأهل العلم كفرهم أيضا كثير من العلماء بعض العلماء كفرهم بعضهم قال إنهم مبتدعة وتكفيرهم قول قوي لأنهم يقولون أن القرآن مخلوق ويمكن صفات الله وإن كان صفات الله معناها أن الله ليس له صفات. وإذا لم توجد الصفات ولا الأسماء لا وجود للذات لا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات. وأما الأشاعرة فهم مبتدعة معروف يثبتون بعض الصفات ومعروف عند العلماء أنهم مبتدعة.
وهذا يقول جاء في بعض الكتب أن المذاهب الفقهية في الإسلام خمسة وهي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري فما صحة ذلك؟
لا الجعفري لا الجعفري الرافضة لا الزيدي بعضهم أضاف الزيد مذهب الخامس مذهب الزيدي هذا نعم معترف به الزيدية مبتدعة. أما الجعفرية رافضة والرافضة لا يعتد بأقوالهم ولا كرامهم لأن الرافضي الذي يسب الصحابة أو يكفره فسقه كافر فلا يعتد بقوله ولا يعتد قوله مذهبا. الجعفري هو الرافضي وهو الإمام هم الإمامية لا أسمى لهم يسمون جعفرية يسمون جعفر صالح ويسمون إمامية ويسمون اثنى عشرية ويسمون الرافضة. هذه الأسماء كلها يسمى الواحد هم الرافضة الذين يسبون الصحابة ويفسقونهم ويكفرونهم وهذا يرجع عن الإسلام نعوذ بالله. نعم لكن زيدي المذهب الخامس زيدي مو جعفري. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم ما مصير الجهمية والزنادقة يوم القيامة؟
مصيرهم والعياذ بالله الزنادقة مصيرهم النار والعياذ بالله، كفرة مخلدون في النار. الزنديق الملحد كافر، والجهمية كذلك على ما قرها أهل العلم وكفروا يعني على العموم، لأن القول دخول في النار فلا نعرف التكفير. فمن قيل إنه كافر معناه أنه يخلد في النار، نسأل الله العافية. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم، له أخ مريض بالسرطان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك وجميع المسلمين. ويقول نبحث على من يرقي عليه، فهل في ذلك شيء من باب التوكل على الله عز وجل؟
نبحث إيش؟
نبحث عن راق يرقي عليه.
لا بأس، الرقية مشروعة، لكن الرقية الشرعية وليس فيها شعوذة ولا هذا مطلوب، لكن فرق الرقية أولى أفضل. 70,000 لا يطلبون أحد يرقيه، لكن لو رقاه من دون طلب لا بأس، وهي جائزة ولا سيما عند الحاجة، مباح مشروعة إذا كانت بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة ولا محذورة فيها، ما يذهب عند المشعوذين. أما يكون يذهب عند المشعوذين يرقونه لا، لكن يرقيه من المسلمين الناس الطيبين يرقونه في كتاب الله أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو مباحة لا بأس. نعم.
يسألكم الدعاء له،
نسأل الله أن يشفيه، نسأل الله له الشفاء. نعم.
هذا يقول بعض طلبة العلم يقولون إن الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة فهو كافر على الإطلاق، فهل هذا القول صحيح وهل يجوز الخروج عليهم؟
لا، هذا مسألة فيها تفصيل. إذا حكم بغير الله معتقدا حلة وأنه حلال وأنه يجوز له الحكم بغير الشريعة نعم، أما إذا لم تقف هذا قد يكون له شبهة في هذا. الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا يخرج من الله إلا حل، ورأى أنه حلال وأنه يجوز الحكم بغير شرع الله، ورأى أن هذا حلال جائز على ردة. نعم.
ويقول فضيلة الشيخ، هل حصلت مناظرة بين الإمام أحمد والزنادقة أم أن هذا الكتاب قيل على لسانهم؟
هو الإمام أحمد كتب في الرد عليهم، هذه رد عليهم وحقهم، حصل له مناظرة مع أحمد بن عبد الدؤاد وغيره ناظرهم، لكن كون هذا كان كله مناظرة ما يلزم أن تكون فعلا، إنما كتب هذا الكتاب في الرد عليهم، وهو ابتلي بهم رحمه الله، حصل له مناظرة معهم كتب هذا في الرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا ورزق الله جميعا المنات والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المثال الثالث، ما هو المثال الثالث؟ من يصور للمثال الثالث؟ ها؟ نعم، ما هو المثال الثالث؟ نستعرض نفسه تسعة أمثلة. ها؟ نعم. نعم. طيب، وجه الإشكال على الزنادقة. نعم. نعم، يتكلمون نعم وينادي بعضهم بعض. الجواب بس ترى جواب سوف يورد يتكلمون. نعم 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 يكلم بعضهم بعض، أول ما يكون النار يكلم بعضهم بعض، فحينئذ يكونون بكيا بكما وعما وصما ولا يبقى إلا الزفير والشهير، نسأل الله السلامة والعافية. إذا في أول الأمر حينما يدخلون النار ينادي بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويقولون يا مالك يقضي علينا ربك، ويقول ربنا غلبت علينا شقوتنا، ثم يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا تكليم عذاب، كلمه الله سلام عذاب، فحينئذ يكونون بكما وعما وعميا وصما ولا يبقى الا الزفير والشهيق، نسأل الله السلامة والعافية. طيب المثال الرابع، تصوير المثال الرابع. المثال الرابع نعم تفضل. نعم مع قوله وجه الإشكال. نعم ينفي السؤال. الآية الأولى تنفي التساؤل لا تساؤل، والآية الثانية تثبت التساؤل. طيب الجمع. نعم نعم لا يتساءل عند بعض النص الثانية وعند القيام المفروض لا يتساءلوا. نعم 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 احسن. وعلى هذا يكون ايش؟ يكون المواطن متعددا. الموطن الاول عند القيام من القبور لا يتساءلوا، ثم بعد ذلك اذا حوسبوا ودخلوا النار تساءلوا وتكلموا. طيب المثال الخامس. المثال الخامس نعم نعم أنا من أسباب دخولهم النار عد ترك الصلاة. نعم نعم والجواب الجواب غيرك. الجواب صد. نعم نعم يعني كانوا لم يكونوا موحدين ولا موحدين؟ كانوا موحدين أول، فلما تركوا الصلاة صار تركهم الصلاة كفر في المؤمنين قبل. وفي الثانية والآية الثانية أو يعني محمولة على السهو عن الصلاة بالكلية، يكونها بالكلية أو يؤخرونها عن وقتها بالكلية أو يؤخرونها عن وقتها المختار أو يسهون عن إيش؟ عن واجباتها وشروطها. نعم نعم. طيب المثال السادس. المثال السادس الإخوان هنا ما نعم تفضل. ارفع الصوت. نعم 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 من سلالة الماء المهيب وقوله من صلصال كالفخار وقوله من حماء مسنون. نعم قالوا هذا كيف خلافي، كيف خلق من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا؟ هو الجواب ها نعم أول بدء خلقه من تراب، ثم بل الله التراب فصار طينا، والطينة من حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة وسبخة، فجاءت الذرية كذلك فيهم الطيب والخبيث والأسود والأحمر والأبيض. فلما لصق عيش تفتق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا، لازبا يعني لاصقا. وقوله من سلالة يعني إذا عصر، إذا عصر سل من بين الأصابع، ثم نتن تغير رائحته فصار حماء مسكونا، ثم جف فصار صلصالا كالفخار. واضح؟ إذا لا منافاة بينهما، شيء واحد، تراب تحول إلى تطور إلى هذه التطورات. تراب تطور إلى هذه التطور، أول تراب ثم تطور إلى طين، ثم الطين تطور إلى لازب، ثم نسم صار حماء مسنونا ثم يبث فصار صلصالا. وأما قوله من سلالة من سلالة من ماء مهين هذا خلق الذرية, الذرية من الماء من النطفة, واضح هذا؟ الذرية مخلوقون من الماء, من الماء الرجل وماء المرأة يخرج من بين الصبي والسراي, ماء الرجل وماء المرأة النطفة. وأما خلق آدم فهو من سلالة. طيب المثال السابع نعم 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 وجه الإشكال أن مسرق أفردت وسميت وجمعت. قالوا ولا نجد إلا مشرق ومغرب, الشرط لها مشرق ومغرب واحد. كيف؟ نعم ايه نعم 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 اطول يوم في السنة. نعم لا هذا انجبت هذا عن الاول. نعم رب المشرق ورب المغربين هذا اطول يوم سنة واطول يوم وأكثر يوم في السنة. وأما رب المشرق والمغرب فهذا الذي يستوي فيه الليل والنهار. وأما المشارق والمغارب نعم هذا هو الذي أجابه. هناك جواب آخر هو الجنس, جنس المشارق مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء. ورب المشارق نعم إيه. وأما رب المشرق والمغرب هذا جنس المشارق والمغرب. طيب المثال الثامن المثال الثامن نعم أه؟ نعم وإنما عند ربك ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ما يوجد في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وفي سورة المعارج يدبر الأمر الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وجه الإشكال الاختلاف الألف خمسين ألف. بماذا أجاب الإمام رحمه الله؟ أجاب الإمام جواب الإمام جواب الإمام نعم وإنما عند ربي الثلاث في سلسة من أتعب الأيام التي خلق الله في السماوات والأرض. طيب ودبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. نعم يعني المسافة بين السماء والأرض نزول خمسمائة وهبوط هبوط ما هو صعود خمسمائة. وقول تعود الملائكة والروح فيه إليه في يوم الإمام أجاب فيه لإيش؟ قال لو ولي حساب الخلق غير الله لكان إيش؟ لكان مدة خمسين سنة. لكن الله حاسبهم في نصف يوم كما قال سبحانه وكفى بنا حاسبين والله سريع الحساب. هذا جواب الإمام. طيب هناك أيضا قلنا فيه أجوبة في الجمع بينها. نعم نعم يوم اليوم اليوم السجدة هذا في الدنيا والمعارج هذا في يوم الآخر. هذا نعم نعم ويؤيد هذا سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ويرونه قريبا. وحديث تعذيب مانع الزكاة هذا هو الصواب, هذا أطلب الأقوال, أطلب الأقوال هو هذا تعرض الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا في يوم القيامة. وإن يدبر أمر من السماء إلى الأرض، هذا في يوم واحد. في قول ثالث اختاره الإمام ابن القيم، ما هو اختار ابن القيم رحمه الله؟ اختاره في الكافية الشافية. تفضل. أنهما نعم من السماء إلى الأرض. إلى القرار، إلى قرار، إلى المركز. قال والدليل على هذا إنه تزول يوم القيامة، تزول السماء والأرض، ما يبقى شيء. يستقر بعد ما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في السماء والأرض. العرش به، يرى العرش وسقف الجنة، هي الجنة والنار، العرش والسقف، واضح هذا. وزارة السماء والأرض تكون مسافة من العرش إلى. هناك قول آخر قلنا، ها نعم، هذا قول ضعيف عمر العرض. وهناك أيضا قول آخر الفاصل بين أيضا هذا قول أضعف منكم، هذا أن قول ضعيف معتمد القولين وأصل القولين كما سبق، أن اليوم الذي سجد في الدنيا واليوم الذي في المعارج في الآخرة. طيب المثال 11، ها ايش التاسع؟ المثال التاسع، لا يعني وقفنا على التاسع، باقي ايش؟ هذا اللي وقفنا عليه. نعم تمام.
لا واما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن يكون فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
واضح الآن شبهة الزنادقة في هذا، يقولون آيتان متناقضتان. الآية الأولى قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، ثم إلى أن قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. آية إيش؟ آية الأنعام. آية الأنعام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ما كنا مشركين. إذا أنكروا، تكلموا وأنكروا الشرك، أنكروا شركه. والآية الأخرى آية النساء قال ولا يختمون الله حديثا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الآية آية النساء نعم نعم نظر. لا قبل ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ها ظلم مبينا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالآية فيها أنهم لا يكتمون، لا يكتمون الله حديثا. والآية الأولى فيها أنهم كتموا شركهم وقالوا والله ما كنا مشركين. الآية الأولى أنكروا الشرك وكتموا، والآية الثانية نفت كتمانهم، قال ولا يكتمون الله حديثا. ففي آية كتموا وفي آية لم يكتموا. نعم الجواب
أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين، فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك. فذلك قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح يا شهدت. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم. إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله عن الجمع بين الآيتين بأن المشركين لما رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد كتموا شركهم. قال بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم وجمع أقسامهم وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون, قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على الأفواه وأمر الجوارح فنطقت وتكلمت. وذلك قوله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعلى هذا يكون كتمان الشرك بالنسبة للألسن. للألسن كتمت, والتكلم بالنسبة للجوارح. واضح هذا؟ فإذا قالوا والله ما كنا مشركين, هذا قالوا بألسنتهم. ولا يكتمون الله حديثا بجوارحهم, جوارحهم هي التي نطقت اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. يقول ولا يكتمون الله حديثا محمول على أن الجوارح هي التي تكلمت. وأما كتمانهم الشرك والله ما كنا مشركين, هذا محمول على الألسن. الألسن كتمت وجوارح لم تكلم. هذا ما أجابه الإمام. وهناك جواب آخر وهو أن مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعددة. في بعض المواقف يكتمون وفي بعضها لا يكتمون يتكلمون. مشاهد القيامة متعددة, في بعض المشاهد وبعض المواقف يكتمون وفي بعض المشاهد والمواقف يتكلمون. لأن يوم القيامة يوم عظيم, يوم طويل. نعم.
أما قوله عز وجل,
هذا المثال إيش؟ المثال العاشر. نعم.
وأما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة, وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا, وقال إن لبثتم إلا يوما, وقال في آية أخرى إن لبثتم إلا قليلا, لأجل ذلك شكت الزنادقة.
نعم. شكت الزنادقة من أجل إيش؟ من أجل الاختلاف بين الآيات. ففي آية يقول ما لبثوا غير الساعة, يقسم ما لبث غير الساعة. وفي آية لبثوا عشرة, وفي آية لبثوا قليلا, قالوا إن لبثتم إلا قليلا. نعم.
أما قوله إن لبثتم إلا عشرا, وذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث. قال بعضهم
لبعض فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به
فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث. قال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال, واستكثروا العشر فقالوا إن لبثتم إلا يوما في القبور, ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا, ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من نهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
واضح هذا؟ إذن الجمع بينهما واضح, هو أنهم أن هذه الحالات هذه الأمور كلها حصلت منهم. إذا خرجوا من قبورهم نظروا إلى ما كانوا يكذبون به من البعث, قال بعضهم لبعض إلا لبثتم إلا عشر ليال, ثم استكثروا العشر فقالوا إلا لبثتم إلا يوم, ثم استكثروا اليوم فقالوا إلا لبثتم إلا قليلا, ثم استكثروا القليل فقالوا إلا لبثتم إلا ساعة من نهار. نعم.
وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم, قالوا
هذا المثال إيه؟
الثاني عشر.
المثال الحادي عشر. نعم.
وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم, قالوا لا علم لنا. وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, فقالوا كيف يكون هذا ويقولون لا علم لنا, وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا.
هذا الشبه واضح. الآية الأولى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا.